منتصف النهار في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضراتكم نشرة إخبارية استهلها بالعناوين: استمرار المواجهات مع الاحتلال في الضفة والقدس نصرة للأقصى، والفصائل الفلسطينية تحذر الصهاينة. طهران تندد بالاعتداءات الصهيونية في المسجد الأقصى وتؤكد وقوفها المستمر إلى جانب الفلسطينيين. صنعاء تحذر من فشل الهدنة الإنسانية في حال عدم توقف العدوان السعودي عن خروقه لبنود الاتفاق. إلى التفاصيل، تواصلت المواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين نصرة للمسجد الأقصى، وأطلق مقاومون فلسطينيون النار صوب برج عسكري للاحتلال بمخيم العروب شمال الخليل بعد اقتحامه من قبل الصهاينة، فيما اندلعت مواجهات مع الصهاينة بمنطقتي سعير والزاوية. وفي نابلس اشتبك الفلسطينيون مع أمن الكيان عند حاجز بلدة بيت فوريك، في حين اندلعت مواجهات مماثلة في بلدة عزون بقلقيلية ومنطقة وادي الحمص شرق بيت لحم. إلى ذلك، شهدت القدس المحتلة مسيرات وفعاليات تستنكر الاعتداءات على المصلين، فيما وقع صدامات مع الاحتلال بأحدى البلدات الشرقية المدينة. من جانبها، حذرت الفصائل الفلسطينية الكيان الصهيوني من مغبة مواصلته العدوان بالقدس المحتلة والمسجد الأقصى، مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الانتهاكات. منسق لجنة الفصائل والقوى الإسلامية خالد البطش استنكر محاولات الصهاينة بفرض الهوية الدينية اليهودية على القدس المحتل، مشددا على وحدة جميع الأطراف الوطنية التي تجسدت بمعركة سيف القدس. واعتبر البطش مقارعة الاحتلال مسألة لا تراجع عنها، مضيفا أن ما يجري بالقدس يؤثر على كافة المناطق الفلسطينية والأمة جمعا. تصريحات القيادي بحركة الجهاد الإسلامي جاءت خلال تجمع حاشد للفصائل وسط قطاع غزة تخلله مسيرات لنصرة المسجد الأقصى. حول الاقتحامات والمواجهات التي جرت في المسجد الأقصى المبارك ومحيطه، نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي حسن حجازي.
من دون شك أن المجتمع الدولي يعني والذي يدار من قبل الولايات المتحدة بشكل خاص هو أصم وأبكم حيال مجازر الاحتلال، وهذا نوع من الغطاء الدائم الذي وفر للصهاينة. يعني لا نرى أي تعليق من قبل الأوروبيين أو الولايات المتحدة، يعني الاستثناء كان اليوم في الموقف الروسي الذي كان بارزا في دلالاته حيال انتقاده للعدوانية والإجراءات الصهيونية التي ارتكبت في المسجد الأقصى. لكن على المستوى العام ليس هناك اهتمام، يعني هناك جرائم واضحة، وهناك اعتداء على المصلين، وهناك تدنيس المقدسات، وهناك اقتحام لأماكن لبيوت ولأحياء ولمخيمات الفلسطينيين وترويع الآمنين في منازلهم وأحيائهم في أرض أقرت الأمم المتحدة بأنها أرض تخضع للاحتلال، وأن هؤلاء الجنود وهذه القوات المدججة بالسلاح هي قوات محتلة تمارس العدوان ضد شعب أعزل. لكن لا نشهد أي موقف مدين أو مندد خلافا للحمية التي تصيب بعض القوى العظمى عندما تتعامل بعض هذه القضايا تحت ذرائع مختلفة من أجل تنفيذ مصالحها على مستوى العالم وعلى مستوى القضايا الدولية. علينا أن ننظر إلى بعض الأنظمة العربية التي قالها حكامها. يعني في الآونة الأخيرة تحدث محمد بن سلمان وقال أننا لا ننظر إلى الكيان الصهيوني كعدو، وأنه يمكن أن يكون حليفا وصديقا في المستقبل، رغم أنه على المستوى الفعلي بات حليفا وصديقا لهذه الأنظمة، أنظمة التطبيع التي تحاول يعني إدخال أكاذيب وإدخال تزييف في وعي شعوبها بأن هذا الشعب ما يسمى بالشعب اليهودي والذي سمته الحركة الصهيونية بهذه التسمية له حق تاريخي في أرض فلسطين، وأن الشعب الفلسطيني ربما يعارض بشكل غير منطقي بحسب منطق هؤلاء، وأنه يطلب بما ليس له بحق. هناك بعض النشطاء والمغردين الذين يعبرون عن أراء هذه الأنظمة بأن ليس من حق الشعب الفلسطيني أن يطالب مثلا باستعادة فلسطين كاملة، وأنه عليه أن يتعامل بشكل واقعي ويرضى بما يقدمه الصهاينة. عندما تصل الأمور إلى هذا المستوى ونجد هذا الانقلاب في التوجهات والانقلاب في المواقف، علينا أن نستغرب أن لا يكون أي موقف من قبل هذه الأنظمة، وخاصة بالأخص بعض الأنظمة العربية التي كشفت الحقائق في الكثير من الأحيان، يعني في حروب الاحتلال ضد لبنان وضد غزة أن هذه الأنظمة كانت متواطئة.
نظم أردنيون اعتصاما قرب سفارة الكيان الصهيوني وسط العاصمة عمان استنكارا لاعتداءات الاحتلال في المسجد الأقصى مع الفلسطينيين، رافعين شعارات تندد بالتطبيع مع الكيان الغاصب. وفي اليمن اعتبرت أحزاب اللقاء المشترك انتهاكات الصهاينة بالقدس المحتلة أمرا استفزازيا يتطلب وقفة جادة من الشعوب العربية والإسلامية مع الشعب الفلسطيني. إلى ذلك أكد الأمين العام لحركة النجباء العراقية أكرم الكعبي أن الفلسطينيين يناضلون ضد طاغوت الكيان الغاصب، منتقدا الأنظمة العربية المطبعة مع الصهاينة. جدد وزير الخارجية الإيرانية دعم طهران ووقوفها المستمر إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة. وأدان حسين أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي برئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أدان اقتحام قوات الاحتلال الأقصى مشيدا بالمقاومة الفلسطينية وتصديها للصلف الصهيوني، مؤكدا أن المقاومة حققت انتصارا جديدا. من جهته ثمن هنية موقف الجمهورية الإسلامية الداعم لقضية فلسطين ومقاومتها، وقال إن شعبنا متمسك بحقوقه وأرضه ومقدساته، ولن تنجح هذه المحاولات في السيطرة على الأقصى أو تغيير طابعه الإسلامي. حذرت وزارة الخارجية اليمنية من فشل الهدنة الإنسانية المعلنة في حال عدم توقف العدوان السعودي عن خروقاته لبنود الاتفاق واتباعه أسلوب المماطلة. وأكد نائب وزير الخارجية حسين العزي إن الجانب السعودي ما يزال يعرقل تسيير الرحلات الجوية من مطار صنعاء ويحتجز سفن المشتقات النفطية، معتبرا تصريحات الأمم المتحدة حول سير الهدنة بشكل إيجابي ادعاءات عارية عن الصحة. بدوره قال المتحدث باسم حكومة الإنقاذ الوطني ضيف الله الشامي أن تعامل الرياض السلبي مع اتفاق وقف إطلاق النار بالتزامن مع تحركات البحرية الأمريكية بالمنطقة معطيات لا تبعث للتفاؤل مطلقا. كشف مصدر أمني بمحافظة الأنبار غربي العراق عن وجود تحركات جديدة لعصابات داعش الإرهابية في مناطق الصحراء الغربية بالبلاد. وأفاد المصدر بورود معلومات استخباراتية حول أنشطة جديدة للدواعش في المناطق الرابطة بين قضاء حديثة وصولا إلى منطقة الحضر في الموصل، موضحا أن هذه الأجزاء ذات تضاريس معقدة تستخدم لتهريب هذه المجموعات من سوريا إلى داخل الأراضي العراقية. وفي ختام هذه النشرة تذكير بعنوانه: استمرار المواجهات مع الاحتلال في الضفة والقدس نصرة للأقصى، والفصائل الفلسطينية تحذر الصهاينة. طهران تندد بالاعتداءات الصهيونية في المسجد الأقصى وتؤكد وقوفها المستمرة إلى جانب الفلسطيني. وصنعاء تحذر من فشل الهدنة الإنسانية في حال عدم توقف العدوان السعودي عن خروقه لبنود الاتفاق. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في لقائنا هذا حدث وحوار. الصرخي عنوان الفتنة الطائفية في العراق، محور حديثنا في هذا اللقاء. لن يفتأ العراق من الخلاص من الأزمات والمشاكل والمصائب حتى تنهال عليه مشاكل جديدة بفعل التدخلات الأمريكية التي تتغير بتغير متغيرات المرحلة. وفي الوقت الذي يستعد العراق للانتخابات الرئاسية والبرلمانية ولملمة الجراح للوصول بهذا البلد إلى شاطئ النجاة، انبرت الأوساط المغرضة إلى طرح بذور فتنة طائفية دينية، مفادها طرح المدعو محمود الصرخي مسألة هدم المراقد المقدسة التي كادت أن تتفجر لولا التدخل السريع للعراقيين لوأد الفتنة في مهدها. وفي أحدث نتاجات مطابخ الخبث الأمريكي الصهيوني الوهابي المعادي للعراقي، جاءت مسألة هدم المراقد المقدسة من قبل أحد الخطباء التابعين له في محافظة بابل جنوبي العراق، الذي دعا إلى هدم قبور أئمة أهل البيت الطاهرين والأنبياء والشخصيات الدينية والعلماء في العراق، على غرار ما قامت به الوهابية بهدم قبور الأئمة في البقيع، الأمر الذي أثار غضب الملايين من شيعة أهل البيت الطاهرين في عموم العراق والبلاد الإسلامية. فالمدعو محمود الصرخي الذي طرح نفسه في مسند المرجعية الدينية يقف وراء هذه الفتنة المدفوعة الأجر مسبقا من حماة ودعاة الوهابية، أراد أن يشعل فتيل فتنة بين السنة والشيعة في هذا البلد الذي أنهكته الحروب لولا تدخل أتباع أهل البيت عليهم السلام بإغلاق مقرات الصرخ ومكاتبه وحرقها، والتي انتهت بتدخل رجال الشرطة. المراقبون يرون أن الجهات الداعمة للصرخ لم تتوقف عند هذا الحد، بل تحاول أن تتقدم في مؤامراتها عبر إعلانها مؤخرا تشكيل جماعة تسمي نفسها رجال البيع والتوحيد، ما يعني أن الوهابية الخبيثة تحاول أن تصنع لهذا الشخص الضال جيشا عسى أن يفيده في تخويف الشعب العراقي للقبول بما يطرحه والقبول بهذه الفتنة لتضعيف مكانة المرجعية الدينية الرفيعة المتمثلة بآية الله العظمى السيستاني حفظه الله وباقي المراجع الذين يكن لهم الشعب العراقي كل الود والاحترام. وفي ضوء هذه المعطيات والتظاهرات الغاضبة التي خرجت في مدن البصرة وكربلاء والنجف وباقي المدن والبلدات بجنوبي العراق، يتضح مدى نضج الشعب العراقي في الوقوف بوجه من تسول له نفسه النيل من المقدسات. وتأكيدات وزارة الداخلية العراقية بإغلاق مكاتب ومقار هذه الحركة المنحرفة وصدور مذكرات قضائية واعتقال منحرفين متجاوزين على المشاعر والعقائد لينالوا جزاءهم العادل أمام القضاء، وكذلك تأكيدات كبار المسؤولين وإعلان التيار الصدري في بيان إن عدم التغاضي عن انتشار العقائد الفاسدة في المجتمع العراقي وعدم السماح لمن يحاولون إدخال بعض العقائد المنحرفة إلى المذهب الشريف والعقيدة الجعفرية، وتأكيده بالقول بإعطاء المهلة لمدة أقصاها 3 أيام قبل التعامل معهم ومع أمثالهم، وبما يكون وفقا للشرع والقانون والعرف الاجتماعي المعقول، يتبين بأن النضج السياسي في هذه المرحلة وقف كالسد المنيع أمام النفر الضال الذين يريدون وبتحركات مدفوعة الأجر سلفا إشغال العراق لتمرير العديد من المؤامرات الجانبية، ما يعني أن الشعب العراقي ماض في طريقه ولن يغفل عن ما يجري من حوله. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب في لقائنا هذا بالأستاذ إياد الإمارة المحلل السياسي العراقي، معنا عبر الهاتف من العراق. سيد إياد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم وعلى جميع مستمعيكم الأكارم، حياكم الله أخي العزيز.
حياكم الله سيد إياد. ما غرض الصرخي من تفجير فتنته في هذا التوقيت الحساس الذي يمر به العراق؟
بسم الله الرحمن الرحيم. مما لا شك فيه أن الحركة الصرخية هي حركة مرتبطة بأجندة خارجية معادية لتطلعات وتوجهات العراقيين عموما. هذه الحركات المشبوهة هي من فعل أجهزة مخابرات غربية لا تريد لمنطقتنا الاستقرار، لا تريد لديننا، لتعاليمنا، لقيمنا أن تكون حية بين مواطنينا. وبالتالي فإن الهدف الأساس للحركة الصرخية في هذا التوقيت في الذات هو إشغال الرأي العام العراقي بقضايا بعيدة عن همومة ومعاناته التي يعانيها في العراق. هناك مخططات لإنشاء مشاريع بالضد من المصلحة العراقية، منها مد انبوب النفط من البصرة إلى العقبة ومشاريع أخرى مشابهة لا تسد في مصلحة العراقيين. لذلك افتعلت هذه الأزمة، وهذه الأزمة حقيقة كانت خطرة جدا من حيث المتبنيات. أن تصدر مثل هكذا تصريحات ومواقف من عمة قد تحسب على توجه معين بهذا المستوى من الانحراف والتضليل الكبير، التهديد بهدم قبور أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، تهديد خطير لقيمنا، لتعاليمنا، لمبادئنا، لإسلامنا. فكانت الهجمة هجمة شريفة جدا، لكن لله الحمد والشكر كان هناك وعيا عراقيا متقدما. العراقيون وكما عودونا شعب الحسيني متمسك بدينه، متمسك بقيمه، فهب كل العراقيين بلا استثناء على المستوى الفعاليات السياسية، على المستوى النشاطات الاجتماعية، الغضب العراقي غضب عارم وشعبي. كل العراقيين الآن غاضب، ليعتقد أن هناك تعديا متعمدا مفتعلا يخفي تآمرا خلف هذه التصريحات. لذلك خرج العراقيون في البصرة، خرجوا في محافظات أخرى منددين بمثل هذه التصريحات، منددين بهذه المواقف، يعتبرون أن التآمر على العراقيين في هذه المرحلة في أوجهه. لذلك كان العراقيون حاضرين جدا في ميدان مواجهة هذه الفتنة وهذه المؤامرة.
طيب سيد أياد، هناك من يحاول أن يقول بأنه يعني يجب أن نحترم حرية التعبير ومن حق الصرخي وجماعته أن يعني يعتقدوا بما يعتقدون وليس لأحد أن يقف أمام ذلك. ما الذي يمكن أن نقول؟ كيف يمكن أن يوضع مثل هذا الأمر في خانة حرية التعبير؟
هناك فرق شاسع وكبير بين الحرية وبين الإباحية. الحرية هذا ما يعني وصى به دين الإسلام العظيم وما يدعو له تعاليمه تدعو له تعاليمه، لكننا جميعا نقف ويقف ديننا قبلنا ضد الإباحية. دعوة الصرخي ليست من الحرية بشيء، لو كان يحترم حرية الآخرين، لو كان هو شخصا يحترم الحرية لما تعدى على معتقدي. يعني أنا أؤمن بمن في هذه المراتب الشريفة، أؤمن بالأئمة الأطهار، أنا لا أعبد حجرا أو ذهبا أو مكانا بقدر ما أنا أقدس من هو مدفون في هذا المكان، من يرتقي في هذا المكان وأصبح طاهرا بطهارة من هو موجود فيه. لماذا هو يحترم؟ لا يحترم عقيدتي، لا يحترم مشاعري، لا يحترم حريتي، ثم أأتي أنا لأحترم حريتي، هو يريد أن ينهيني، ينهي قيمي، ينهي معتقداتي، ينهي ما أقدس به، فهو حر فيه. ولكن حينما أدافع أنا عن ديني عن معتقداتي أصبح متعديا على حرية الآخرين، هو يبيح دمي وأنا لا بد أن ألتزم بما تفرضه حرية الرأي والتعبير، ولا يؤمن بذلك. لو كان هو يؤمن بحرية التعبير بحرية المعتقد لسمح لي ولا جعلني في حلم من تعبدي وطريقة طاعتي التي لا تعتدي عليه. المعتدي هو الصرخي وجماعة الصرخي هم الذين تعدوا على الحريات، نحن ندافع عن حريتنا أمام تعدي الصرخي وجماعة الصرخي على حرية الآخرين. الذي يحاسب على عدم احترام حرية الرأي الآخر هو الصرخي قبل غيره، ويجب أن يلجم لأنه يقف بالضد من حرية عموم الشعب العراقي. اليوم عموم الشعب العراقي يحترم هذه المراقب، يقدسها، يتعبد من حولها، والذي اعتدى على ذلك هو الصرخي الذي يجب أن يلجم. فلذلك خرج العراقيون وهم يدافعون عن حريتهم. الآن الشعب هو الذي يعني يتعدى على يعني من يعتدى عليه، والمعتدي هو الصرخي نفسه قبل غيره. إذا نقول للذين يطلقون مثل هذه الصيحات الفارغة والجوفاء، نقول لهم نحن المعتدى علينا والصرخي هو المعتدي علينا.
طيب، هل تعتقد أن يعني هناك من يقول بأن الصرخي حالة فردية ظاهرة شاذة في المجتمع العراقي، وطبعا هناك من يقول بأنه نتاج خطط وأجندات أكبر بكثير تمتد خيوطها إلى خارج العراق؟ هل لديك فكرة عن هذا الأمر، وإلى أين ترى هذه الخيوط تمتد إن وجدت؟
العراقيون جميعا بعربهم بكردهم بتركمانهم بمسلميهم بمسيحيهم بصابئتهم المندائيين بشيعتهم بسنتهم بكل مكونات وأطياف الشعب العراقي تحترم أئمة أهل مراقبهم تقدسها. رأينا أن بقية الديانات تذهب وتطوف حول رياض الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم في الكاظمية في النجف الأشرف في كربلاء المقدسة. الكل يحترم الأئمة، كل الأديان، كل الطوائف. هي ليست حالة فردية بقدر ما هي حلقة تآمرية ضمن سلسلة طويلة صهيونية، نعتقد يعني نعتقد أن الأجندة الأمريكية تقف خلفها. هي ليست حالة فردية بقدر ما تكون حالة تآمرية. الصرخي يمثل حلقة من سلسلة تآمر تحاول أن تلتف على أعناق العراقيين جميعا، وهذا ما يجب أن نلتفت له بعناية. يا أخي العزيز، الصرخي خاصة نذهب له فنحاوره ونتحدث معه ونقنعه بالدليل أو يقنعنا بالدليل. الصرخي رجل متآمر، يعني يطالب بهدم الطبور، هو لديه شطحات أخرى، وهذه الشطحات ليست شطحات مستندة على أسس فكرية يؤمن بها ويعتقدها الصرخي، وإنما هو ينفذ أجندة مطلوبة منه من قبل دوائر الاستكبار العالمي، ممثلة بالصهيونية، ممثلة بالأمريكية، ممثلة بحلقات تآمر تكفيرية موجودة داخل المنطقة.
طيب، يعني استطاع الصرخي أن يجمع من حوله عدد من الأنصار والموالين، هل أن الجماعة التي أعلنت دعمها للصرخي تبلورت بشكل عفوي، أم أن وراءها دوافع أخرى، مثلا المال أو غير ذلك مثلا؟
أولا الصرخيون ليسوا ثقلا في المجتمع العراقي، يعني ليست جماعة يعتد بها.
يعني يبدو أن الجماعة اسمها رجال البيعة والتوحيد، عذرا على قطع كلامك. نعم
نعم، وأنا جاي لك بالطريق أنه أعلنت بعض الجماعات التكفيرية الآن، يعني الآن حديث أنه ظهر عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن هؤلاء يبايعوه بخلافة المسلمين خلفا على من عليه اللعنة، أبو بكر البغدادي لعنه الله. يعني هكذا ينظر إلى الصرخي، بالتالي هذا يكشف أن الصرخي هو جزء من المخطط الاستعماري، ويكشف أن الصرخي ليس له ثقلا داخل المجتمع العراقي، لذلك تبتدع له أسماء، يبتدع له من يبايعه من الأطراف، يحاولون أن يظهروه بحجم أكبر أمام الإعلام، وهو ليس إلا قاعة تربية، أتباعه محدودون جدا، أتباعه طبعا هناك تسجيل صوتي مسرب أو سابق للمجرم المدان البعثي عبد الباقي وهو من كبار البعثيين، يثبت ويقول أنه على علاقة وثيقة بالصرخي، علاقة تنظيمية، علاقة مخابراتية، فالصرخي رجل مشهود تاريخيا يعني، وهذا معروف لدى العراقيين جميعا، لكن يبقى المال، يبقى بعض ضعاف النفوس. نحن نعتقد أن البعثيين، أن المتآمرين كلهم هؤلاء التفوا حول الصرخي ولا يشكلون ثقلا، يعني هو ببعثي بمتآمري بأعوان النظام السابق الذين التفوا حول الصرخي لا يمثلون ثقلا اجتماعيا في العراق. نحن اليوم يعني لو كان لهم أي وجود في الشارع العراقي لظهر الآن كل العراقيين غاضبون وخرجوا غاضبين وخرجوا لإغلاق مساجدهم، حتى بل إلى بعض تكاياهم غير الشرعية هدمت من قبل العراقيين. وبالتالي لو كان لهم وجود لبان، لو كان حسب ما يقال لبان، لكن هم ليس لهم وجود وليس لهم ثقل، هم ليسوا بثقل يحتد به في الشارع العراقي صراحة. يعني هذه النقطة يجب أن نلتفت لها بعناية. الصرخي يعني اليوم كل واحد يطلع فضائيا من فضائيات المشبوهة، يمكن الغرب، يمكنه الصهاينة بالأموال من أن يسيطر على منشأ الإعلامي، يسيطر على آلات طباعة، يطبع ويطلع بالإعلام، هذا يصبح له ثقل بالمجتمع؟ قطعا لا، قطعا لا. اليوم الشارع العراقي معروف، يعني اليوم الشارع العراقي ثقل بالحشد، ثقل بمن يوالي محمد وآل بيت محمد، ثقله بمن يدعم المقاومة، هذا ثقل العراقي، الثقل الحقيقي الآن للشعب العراقي وثقل المقاومة. صراحة هذا ما نقوله اليوم. من هو الثقل الأكبر في العراق؟ نقول أن الثقل الأكبر في العراق هو ثقل المقاومة. يعني الحديث الآن عن الانتصارات الفلسطينية، الحديث عن دعم المقاومة في جنوب لبنان، مقاومة حزب الله، الحديث عن الوقوف مع الشعب السوري في ضد العدوان الذي تعرض له من قبل التكفيريين، كل العراقيين يقفون مع السوريين، مع اللبنانيين، مع الفلسطينيين، مع اليمنيين، مع البحرينيين، يعني العراقيون مقاومون، هذه الحقيقة الراسخة. وهذه المحاولات اليوم، محاولة الصرخي وغير الصرخي، هي لأن يشوه الصورة أمام الرأي العام من أن فردا يراد له أن يكون مجموعة وهو ليس بمجموعة، هذا خارج توجهات العراقيين، أو أن العراقيين لديهم أكثر من توجه في هذه القضية. الحقيقة هذا غير صحيح، والمشهد من داخل العراق نحن نراقب ذلك بعناية، المشهد من داخل العراق يؤشر إلى أنه مشهد مقاومة، مشهد ولائي لمحمد وآل بيت محمد، يؤمن بالمشروع الإسلامي الأكبر، هذه حقيقة العراقيين. كل هذا الزبد، زبد الصرخي وغير الصرخي، كله زبد لا يمثل الثقل العراقي الحقيقي. الثقل العراقي الحقيقي شفناه في دعم الحشد الشعبي، الثقل العراقي الحقيقي شفناه في المظاهرات العراقيين ضد توجهات الصرخي. يعني اليوم بين الثقل العراقي من طلعت التظاهرات في مختلف مناطق العراق، هاي العشائر طلعت، الثلاث طلعوا، رجال الدين طلعوا، الكل المسؤولين بالدولة، وزارة الداخلية غير وزارة الداخلية طبعا، ومسؤولين الدولة استجابوا لضغوط الجماهير، يعني الجماهير هي التي بادرت وضغطت لأن يكون موقف الحكومة بهذه الطريقة. هذا يبين أن الصرخ مجرد فقاعة، وأن ثقل العراق الحقيقي وثقل المقاوم موالي لمحمد وآل بيت محمد صلوات الله وسلامه عليه.
نعم. طيب برأيكم لماذا اختار الصرخي يعني قرية صغيرة في بابل بجنوب العراق لإيقاد شرارة فتنته؟
ليس هناك يعني من أسباب لهذا المكان أو ذلك، هو المهم أن تخرج هذه الفقاعة من أي مكان من داخل العراق ومن أي مكان تحديدا من المناطق الجنوبية. يعني ليست هناك من خصوصية أهالي محافظة الحلة ناس موالين أهالي محافظة الحلة من الناس الذين يؤمنون بمشروع أهل البيت ووطنيتهم عالية جدا وهم جزء من المكون العراقي، وبالتالي فإن اختيار المكان ليس على لأسباب معينة بقدر ما أن هذا الاختيار هو من أجل إخراج صورة من أن هناك منطقة عراقية من الجنوب خرجت بهذا الاتجاه لكي تفعل إعلاميا، لكي تخرج من الناس بالطريقة التي خرجت بها. ولكن لله الحمد والشكر كانت ردود الفعل ردود سريعة وإيجابية ألجمت هذا التحرك، سواء كان خرج من منطقة صغيرة في قرية من قرى محافظة بابل الحلة أو من البصرة أو من الناصرية أو من ميسان. بالتالي فهم يريدون من هذه المناطق أن تخرج الفتنة، يريدون أنهم يعرفوا أن الثقل العراقي الاقتصادي والثقل العراقي السكاني موجود في هذا الجزء من العراق، لذلك يحاولوا أن يربكوا المشهد في هذا المكان.
أحسنت.
ولكن مع
نعم. شكرا جزيلا لك الأستاذ إياد الإمارة المحلل السياسي العراقي.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ إياد الإمارة المحلل السياسي العراقي على مشاركته القيمة في لقائنا هذا، ونتابع مع مشاركاتكم ومساهماتكم. وصلتنا رسالة بصوت الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها. العراق والعراقيون بحاجة إلى من يجمع شملهم ويوحد صفوفهم، وسواء أكان الصرخي أو أشباه الصرخي، فالمحرك لهذه العناوين وأصحابها وغيرها هو العدو الأمريكي والبريطاني والصهيوني. والتمويل لهذه الفتن هي من أعراب الخليج الفارسي، السعودية والإمارات وحكام البحرين، أرباب الرجعية العربية المقيتة. لبرنامج حدث وحوار، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. مشاركة وصلتنا أيضا من الأخ بصوت الأخ صبحي من الأردن.
تحية لكم يا جميعا. ها هي أمتنا العربية والبعض من الدول الإسلامية أصبحت تنتج أسماء تخريبية، من الزرقاوي إلى داعش إلى الصرخي، من هو المسؤول؟ العملاء لهدم هذه الأمة المناهضة للصهيونية. أشكر لكم.
شكرا للأخ الصبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. الأخ أبو عمار البهباني من قم المقدسة يقول: هل إن هذا الانحراف يعني عدم تقصير الحوزات العلمية الشيعية في كل مكان؟ مكاتب هؤلاء الشياطين في أشرف البقاع لسنين عديدة يعملون بكامل حريتهم، حتى وصل طغيانهم أن يأمروا بسب المظلوم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ويدعون بأنه قال: سبوني، لو كانت حكومة العراق حرة مستقلة لتصدت لهم منذ سنين، ولكن انكشفت عمالة المطبعين الجبناء الأذلاء لليهود والأمريكان والموساد وغيرهم من قوى الشر في العالم. شكرا لأخينا أبو عمار البهبهاني على هذه المشاركة في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران. الأخ أحد الإخوة يقول: ألا تبين لكل الشعوب أن محمود الصرخي كان وراء التفجيرات في المراقد المقدسة في العراق؟ شكرا لأخينا على هذه المشاركة. طبعا لم يذكر اسمه، فقط الرقم هو يعني على ما يبدو من الجمهورية الإسلامية. على كل نشكره على هذه المداخلة والمشاركة في هذا اللقاء. نستمع إلى مساهمة مسجلة.
بخصوص المحور أقول حقيقة إن خلف الفتنة هو دايما كل منحرف عن التعاليم الدينية الحقيقية، فهم طبعا يريدون أن يحرفوا الحقائق وخلق الاختلاف والفوضى، وما يقوم به طبعا الصرخي وأتباعه طبعا هي أمور غير مقبولة ولا يرضى بها المؤمن العاقل الذي يعرف طريق الحق. فخلق التوتر والفتن التي يحاولون إشعالها من خلال ما ينوون فعله من تدمير لمراقد الأئمة، ولكنهم لن ولم يستطيعوا، لأن هنالك مرجعية والشعب يردع ما ينوون القيام به من مظاهر مخالفة للدين والشريعة. فهنا لابد من وأد ما يقومون به أتباع الصرخي، لأنهم انحرفوا عن الإسلام وعن التشيع الحقيقي، وطبعا هم يريدوا أن يجعلوا من الباطل حق ومن الحق باطل، وهذه الأمور مرفوضة ولا أحد يرضى بها، ولكنهم لم يستطيعوا. فهؤلاء المنحرفين ليس لديهم شعبية، فلا بد للحق أن ينتصر وتدحر يد الانحراف الصرخية التي تريد أن تدمر كل المقامات والمعالم الدينية. فهم اليوم ديدنهم وديدن الوهابية واحد، فلا بد من ردع هؤلاء الطلة المنحرفة. تحياتي لكم عبد الله الموسوي من العراق.
وبهذه المساهمة نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا، نشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد المختار وعلى آله الطيبين الأخيار. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات، وأهلا بكم في برنامجكم هذا من مأدبة القرآن. راجينا أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. قال تعالى:
يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور؟ صدق الله العلي العظيم.
نعم مستمعينا الأكارم، لا أحد يعلم ما يحدث له في المستقبل وما يخبئ له الدهر من خير أو شر، بالغا ما بلغ من العلم والإيمان.
وما تدري نفس ماذا تكسب غدا.
وكثيرا ما يفاجأ الإنسان بالخير من حيث يتوقع الشر، ويباغت بالشر من حيث يتوقع الخير، ولا شيء آلم للنفس من هذه المباغتة. كما أن الخير إذا جاءه من حيث لا يحتسب يكون أحلى وأعذب من المترقب، والعاقل لا يغتر بما لديه بل يدخل في حسابه دوران الدهر وضرباته. كما أنه لا ييأس إن نزلت به نازلة، فإن الدنيا في تحول دائم، ولذا قيل دوام الحال من المحال، والفرج يأتي من قلب الضيق. قال الإمام علي عليه السلام:
عند تناهي الشدة تكون الفرجة، وعند حلق البلاء يكون الرخاء.
وقال عليه السلام:
إن موسى بن عمران خرج يقتبس لأهله نارا فكلمه الله ورجع نبيا.
وقال تعالى:
لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون.
وقال جل جلاله:
فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
وجاء في كتب التاريخ والسير أن ابن الزيات عمل وزيرا للمعتصم والواثق، وكان من أقصى الطغاة وأظلمهم، فلقد اتخذ تنورا من حديد ملأ جوانبه بمسامير لها مثل رؤوس الإبر، فإذا غضب على أحد ألقاه فيه، فكيف تحرك دخلت المسامير في جسده. ولما تولى المتوكل الخلافة اعتقل ابن الزيات ووضع الحديد في يديه ورجليه وألقاه في ذلك التنور، ولم يخرج منه إلا ميتا. ختاما مستمعينا الأفاضل، نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وحتى لقاء قادم مع حلقة جديدة من برنامج من مأدبة القرآن. نستودعكم الله، والسلام عليكم.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم:
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
الإمامة والحكومة. لو تصور أحد
أنه لم يكن للأئمة التسعة والثمانية من الإمام السجاد إلى الإمام العسكري سوى ذكر أحكام الدين ومعارفه، وأنه لم يكن لهم أي نوع من الجهاد السياسي بما يتناسب مع زمانهم، فإنه حتما لم يحقق غورا كافيا في حياة هؤلاء العظماء. فهذا ما يبرز بوضوح من أحوال هؤلاء العظماء، وفي الأساس لا يمكن قبول معنى الإمامة في الإسلام والفلسفة التي يطرحها الشيعة حولها إلا في هذا الطريق وبما يتناسب معه. لو لم يكن لدينا دليل واضح على جهاد الأئمة، ينبغي الاعتقاد أنهم قد جاهدوا وإن لم نعلم أو لم يصلنا دليل. ولا يصح أن نعتقد بالإمامة بمعناها في ثقافة الإسلام، ليس فقط في ثقافة التشيع، وفي نفس الوقت نقبل مثلا أن أئمتنا عليهم السلام جلسوا في بيوتهم طيلة 150 سنة أو أكثر ولم يفعلوا شيئا، بل اشتغلوا ببيان أحكام القرآن والمعارف الإسلامية دون أن يكون لهم أي مواجهة سياسية. فمثل هذا الشيء ليس صحيحا بأي شكل من الأشكال. بالطبع عندما نقول إن الأئمة جاهدوا، يجب علينا أن نلتفت إلى أن الجهاد يكون في كل زمان بشكل خاص، فأحيانا يكون الجهاد من خلال العمل الثقافي والعلمي والسياسي والتنظيمي والحزبي وتأسيس المنظمات، وأحيانا من خلال الأعمال الدموية والأنشطة العسكرية والقتال الظاهري، وفي كل زمان جهاد بنحو ما. من الممكن أن يستشكل البعض ويقول: كيف كان الأئمة عليهم السلام يجاهدون ويناضلون من أجل الإمساك بالحكومة في حين أنهم بعلمهم الإلهي كانوا يعلمون بأنهم لن يصلوا إلى الحكومة؟ فمن المعلوم أن حياة الأئمة عليهم السلام تدل على أنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى الحكومة، ولم يشكلوا المجتمع والنظام الإسلامي بحسب ما يرونه وبحسب تكليفهم. لكن كيف يمكن للأئمة أن يقوموا بهذا الأمر مع أنهم كانوا يعلمون وقد اطلعوا بواسطة الإلهام الإلهي على ذلك؟ والجواب عن هذه الفكرة إن معرفة عدم الوصول إلى الهدف لا تمنع من أداء الوظيفة والتكليف. فعلى سبيل المثال، نجد في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يعلم بهزيمة المسلمين في معركة أحد، وكان يعلم أن أولئك الذين وقفوا على كتف الجبل لن يصمدوا وسوف تحركهم أطماعهم نحو الغنائم. وكذلك عندما ذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الطائف من أجل هداية بني ثقيف ولجأ إليهم من شر أهل مكة، كان يعلم أنهم سيستقبلونه بالحصى والحجارة. لقد رموه بالحجارة إلى درجة أن الدم سال من ساقيه المباركتين واضطر إلى الرجوع. والأئمة عليهم السلام كانوا يعلمون ذلك كله. كان أمير المؤمنين عليه السلام يعلم أنه سوف يستشهد في 21 من شهر رمضان، لكنه في نفس الوقت وقبيل شهر رمضان أقام معسكرا كبيرا خارج الكوفة من أجل أن يكمل حربه لمعاوية. لو كانت معرفة أمير المؤمنين عليه السلام موجبة لئلا يعمل طبق المسار العادي، فلماذا نصب ذاك المخيم؟ ولماذا جيش الجيوش فأخرج الناس إلى خارج الكوفة وجعلهم ينتظرون؟ لماذا؟ ما هي الفائدة؟ إن معرفة الأئمة عليهم السلام بأنهم لن يصلوا إلى الحكومة لا ينبغي أن تؤدي إلى إيقاف مساعيهم، بل يجب السعي والجهاد والقيام بكل ما ينبغي كشخص لا يعلم ما ينتظره.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
يلي أقرب لي مني،
يلي تركته ما تركني، يلي أقرب لي مني.
أي ساعة بحيب موجة ذنوبي، ربي غفراني الذنوب. انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب، لا تحاسبني يبعد لك أسألك كشفي الكروب. اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب. يا سميع ويا مجيب، يا بعيد ويا قريب، انكري احسانا وذكرني.
يلي اقرب لي مني،
ارحم العبد الذليل.
يا عظيم يا جليل، ارحم العبد الذليل.
يل تركت وما تركني، يلي أقرب لي مني
يلي تركته ما تركني يلي أقرب لي مني
ربي من يغفر ذنوبي لا أجيد غافير سواك رافع يدي يا رجاي خاشعي وأطلب رضاك.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه